أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
الثانية بعد ظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تقول إن إلغاء الحظر وعدم تكرار تصرفات ترامب شرط العودة إلى الاتفاق النووي. عراقي يؤكد على دعم طهران للدور الأمم المتحدة في مساعدة الشعب الأفغاني. تحالف الفتح يحذر الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عن أمله بتوطيد العلاقات التاريخية والراسخة ذات الجوانب القيمة مع تايلاند على مختلف الصعد. جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها رئيسي إلى ملك تايلاند ماها فاجيرا لونغكورن، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لتايلاند وذكرى ولادة والده الراحل. وهنأ الرئيس الإيراني تايلاند حكومة وشعبا بهذه المناسبة، معربا عن أمله بتحقيق الرفاه والتقدم للشعب التايلاندي. يعتبر المدير العام لدائرة غرب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية رسول موسوي أن إلغاء الحظر وعدم تكرار تصرفات الإدارة الأمريكية السابقة هو شرط العودة إلى الاتفاق النووي. من جهته أكد غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئيس الإيراني أن إيران جادة تماما في مفاوضات فيينا، وأن هدفها النهائي في المفاوضات هو إلغاء الحظر مع العزة والاقتدار. وقال إسماعيلي: لقد دخلنا المفاوضات بإرادة وبرنامج واضح، ونسعى للوصول إلى نتيجة وإلغاء الحظر عن إيران. أكدت موسكو أن مطلب طهران الحصول على ضمانات لمنع انهيار الاتفاق النووي مرة أخرى أمر منطقي ومبرر تماما. من جهتها أشارت إيران إلى أن الولايات المتحدة وافقت على مبدأ تقديم الضمانات والتحقق من إلغاء إجراءات الحظر. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
يبدو أن ثبات إيران على مواقفها المحقة في الجولة الأخيرة من محادثات فيينا لإلغاء الحظر أتى أكله رغم تكتم الأطراف على تفاصيل هذه المحادثات. مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني كشف في تصريح أن الولايات المتحدة وافقت على مبدأي تقديم الضمانات والتحقق من إلغاء إجراءات الحظر، مشيرا إلى أن الأطراف الأوروبية أعربت عن تأييدها لضرورة وجود آلية للتحقق من إلغاء إجراءات الحظر. مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أكد أن الفريق الإيراني المفاوض حضر إلى طاولة محادثات فيينا بكامل الصلاحيات، مشيرا إلى أن الأطراف الأخرى تصورت بأن الطرف الإيراني سيقبل ما يطرحونه، إلا أن الوفد الإيراني دافع عن مواقفه من موقع القوة. ولفت إلى أن مسؤولي البلاد يواصلون مهامهم بقوة ولا ينتظرون نتيجة محادثات فيينا، مشيرا إلى أن أعمالا كبرى قد تحققت في ظل الحكومة الجديدة، وإن قوة الاقتصاد وفي ظل دعوة قائد الثورة الإسلامية إلى التطلع نحو الشرق تتجه الآن نحو الصين والهند، وإذا لم يكن هناك اتفاق في إطار محادثات فيينا فيمكن لإيران الاستفادة من هذا الاتجاه. مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد أن مطلب إيران الحصول على ضمانات لمنع انهيار الاتفاق النووي مرة أخرى أمر منطقي ومبرر تماما، مشددا على ضرورة الاطمئنان إلى عدم تكرار الخطوة المسيئة التي اتخذت في فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن طريق سياسة الضغوط القصوى. أما واشنطن فاعتبرت الاقتراحات التي قدمتها طهران خلال محادثات فيينا لا تحمل أهمية، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الحكومة الإيرانية لم تأتي إلى فيينا باقتراحات بناءة، مشيرة إلى أن واشنطن ما تزال تأمل بمقاربة دبلوماسية.
أكد أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران عباس عراقجي دعم طهران للدور الأمم المتحدة في مساعدة الشعب الأفغاني وتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد، ولدى استقباله مساعد المبعوث الأممي لشؤون أفغانستان ميت كنوتسن ألقى عراقجي اللوم على واشنطن في الوضع الحالي غير المستقر في أفغانستان، وقال إن التواجد الأمريكي في منطقة غرب آسيا لم ينتج عنه سوى الفوضى والاضطراب للشعوب المنطقة. بدوره أشاد كنوتسن بدور إيران الإيجابي في أفغانستان واستقبال اللاجئين الأفغانيين، مؤكدا ضرورة استمرار مشاورات الأمم المتحدة مع إيران بشأن هذه القضية. ذكرت وكالة إسنا الإيرانية أن مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد يزور العاصمة طهران غدا الاثنين، حيث سيلتقي المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى. وقالت الوكالة إن زيارة طحنون بن زايد تأتي تلبية لدعوة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني والتي كانت متوقعة، حيث أعلن المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش قبل أيام أن بلاده سترسل وفدا إلى إيران. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد سابقا عدم وجود عقبات في طريق توسيع العلاقات بين إيران والإمارات في مختلف المجالات خصوصا المجال الاقتصادي. يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم وفد سوري برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، وذلك تلبية لدعوة من الجمهورية الإسلامية. ويضم الوفد إلى جانب المقداد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري، حيث سيلتقي الوفد خلال زيارته التي تستمر يومين كبار المسؤولين الإيرانيين، ويبحث معهم تعزيز العلاقة الاستراتيجية التي تجمع البلدين. وهذه هي الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة السيد إبراهيم رئيسي. حذر تحالف الفتح الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق، مبينا أن ذلك سيكون سببا في العودة إلى المربع الأول. وقال عضو التحالف حمد الموسوي إن المتبقي من الوقت الفعلي على تنفيذ الاتفاق العراقي الأمريكي بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد هو 30 يوما فقط، إلا أنه لغاية الآن لا توجد بوادر على ذلك الأمر. من جهته أكد النائب السابق والقيادي عن تحالف عزم محمد نوري عبد ربه في وقت سابق أن هناك إجماعا شعبيا وسياسيا على ضرورة خروج القوات الأمريكية كاملة من العراق نهاية الشهر الجاري. أكد رئيس تحالف الفتح في العراق هادي العامري أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ارتكبت مخالفات قانونية وأخرى فنية وخالفت حتى قانونها في إعلان النتائج. كما شدد العامري أنه سيقبل بما تقرره المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات، مضيفا أنه يعتقد بأن إلغاء نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية هو أحد المخارج من الأزمة الحالية. للمزيد حول أزمة نتائج الانتخابات العراقية نتابع التقرير التالي.
مع مضي نحو شهرين من الانتخابات العراقية واستمرار الاحتجاجات والانسداد السياسي، كشف تحالف الفتح عن زوايا جديدة مما وصفه بالتلاعب والمخالفات التي شابت تلك العملية، ومن أبرزها إدخال جهاز C1000 من خارج نطاق التقنيات التي نص عليها قانون الانتخابات، وهو ما اعتبره تحالف الفتح بأنه كان أساس التزوير السيبراني في العملية الانتخابية.
يعني هذا الجهاز وجد قبل 25 يوم فقط من إجراء الانتخابات.
رئيس تحالف فتح هاد العامري أعلن أن إلغاء الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية يشكل إحدى المخارج، مع تأكيده بأن تحالفه سيحترم قرار المحكمة الاتحادية من أجل الخروج من المأزق وبناء الدولة.
إحنا بناة الدولة، إحنا نريد نبني الدولة، ولذلك سنلتزم إذا المحكمة الاتحادية اتخذت قرار، وأنا معتقد بيني وبين ربي هاي الإجراءات المحكمة الاتحادية قد تنصفنا. أنا ما أقول المسائل هي صاحبة القرار، ولا أريد أتدخل في عمل المحكمة الاتحادية، وما تتخذه المحكمة الاتحادية نقبل بها قطعا، لأن احنا بناء الدولة، حتى إن شعرنا بالمظلومية نقبل من أجل بناء الدولة.
يأتي هذا الموقف غداة اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بقادة الإطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية، والذي شكل منعطفا في مسار الأحداث بعد الانتخابات، وانعش فرص رأب الصدع في البيت الشيعي. وبعد إعلان المفوضية العليا لانتخابات النتائج يوم الأربعاء الماضي، والتي أحدثت تغييرات في 5 مقاعد برلمانية، تتجه الأنظار حاليا إلى المحكمة الاتحادية والتي ستقرر المصادقة على الانتخابات من عدمها. لكن ذلك لم يوقف عجلة الحوارات بين القوى السياسية، والتي تسعى لرسم خارطة سياسية جديدة للبلاد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في قرية كفر قدوم. تحالف العدوان السعودي يشن عددا من الغارات على المواطنين اليمنيين في حي سكني بصنعاء. الجيش السوداني يعلن أنه سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة عام 2023. من جديد أهلا بكم. أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرة بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بعدما اعتدت على مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان. من جهة أخرى أعدمت قوات الاحتلال الصهيوني شابا فلسطينيا بدعوى تنفيذه عملية طعن أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح خطيرة في منطقة باب العمود في مدينة القدس المحتلة. كما أعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن صدمته للجريمة التي نفذها جنود الاحتلال في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، مؤكدا أنه إعدام خارج نطاق القانون. أصدرت وزيرة الأشغال العامة في الكويت رنا الفارس قرارا وزاريا يحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى إسرائيل، ويحظر القرار على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المرسوم الأميري الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، ويشمل الحظر كل السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية. إلى اليمن، حيث أقدم تحالف العدوان السعودي بشن عدد من الغارات على المواطنين اليمنيين في حي الأعناب السكني بمديرية معين بأمانة العاصمة صنعاء، ما أدى لسقوط 13 شخصا بين شهيد وجريح. كما أعلنت السلطات اليمنية ارتفاع حصيلة الضحايا مجزرة تحالف العدوان على تجمعات المواطنين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز إلى 26 شهيدا وجريحا. وقال مدير عام مديرية مقبنة إن غارات العدوان في قرية الحكيمة أدت إلى استشهاد 18 مواطنا وإصابة 8 آخرين بجروح بليغة، لافتا إلى أن من بين الضحايا عددا من الأطفال. تفاصيل أوفى حول مجزرة تحالف العدوان السعودي الإماراتي في محافظة تعز بالتقرير التالي.
وسط تصعيد العدوان السعودي الإماراتي على جبهات الساحل الغربي وتعويضا لفشله، مجزرة جديدة تضاف إلى رصيد جرائم العدوان الوحشية أودت بحياة أكثر من 18 مواطن وأكثر من 10 جرحى، بينهم أطفال ونساء، باستهداف مقاتلات العدوان منازل المواطنين وأحيائهم السكنية في عزلة براشا بمديرية مقبنة غربي تعز.
أمس وقعت جريمة غارة قوية من قبل طيران التحالف مديرية مقبنة عزلة البراشة مديرية مقبنة، كان ضحيتها 18 شهيد وثمانية جرحى، من ضمنهم 2 أطفال. ونريد نستنكر هذه العمليات، لكن لن تزيدنا إلا صمودا وإصرارا لمواجهة هذا العدوان.
ندين هذه الجرائم الإرهابية التي تأتي من تحالف الشر السعودي والإماراتي بطيرانهم على المواطنين الأبرياء وهم في بيوتهم، وقد تكررت. وندين أيضا الصمت الدولي حيال هذه الجرائم الذي لا يفعل أي شيء، ونحن ندعو جميع الشرفاء والناس بأن يتوجهوا إلى الميدان لكي يوقفوا هذا الصلف.
تحليق العدوان المكثف على مسرح الجريمة وخطوط السير منع من انتشال الضحايا وقت الجريمة، ناهيك عن إعاقتنا من تغطية الجريمة التي لاقت استنكارا وغضبا شعبيا ورسمي، حمل تحالف العدوان المسؤولية القانونية إزاءها، وطالب المجتمع الدولي وحقوق الإنسان متابعة مرتكبي الجرائم بحق الأبرياء وتقديمهم إلى العدالة.
نحمل المجتمع الإنسان دول التحالف العدوان هذه الجريمة المروعة، ونحمل المجتمع الدولي إزاء صمتهم لمثل هذه المجازر دون أن يتخذوا أي إجراء رادع لمرتكبيها، ونحملهم كذلك وندعو كافة المنظمات الدولية والمحلية إلى تتبع هذه المجازر ورصدها ومتابعة مرتكبيها لينالوا جزاءهم الرادع.
استمرار جرائم العدوان وحصاره بحق المدنيين يزيد من الثبات والصمود والتلاحم الشعبي الذي يجسده الأهالي بتعز بقوافل دعم وإسناد للجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال كخيار رادع للعدوان وجرائمه.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن مبادرات السعودية للسلام استكشافية ومطالبها غير واقعية. وقال الحوثي في تغريدة له إن مبادرتنا للسلام التي قدمت كانت من أجل الشعب وليس نتيجة للحوارات الاستكشافية مع الرياض التي ثوت بين ركام التعجيز تارة والمطالب غير الواقعية تارة أخرى. وأضاف الحوثي أن ما قدم في مأرب أو من أجل البلد ناتج عن شعور بأهمية إيقاف العدوان وفك الحصار ومراعاة مصالح الجمهورية ومعرفة بأن حرب اليمن مدمرة للسعودية. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه حصل على تعهد من السعودية بلعب دور اقتصادي في لبنان عندما تنفذ لبنان الإصلاحات المطلوبة. كما تحدث ماكرون عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت، والتي قالت الرياض إنها بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي انتقد فيها العدوان على اليمن و ووصفه بالحرب العبثية، وأعقبها إعلان قرداحي استقالته من منصبه. حول هذا الموضوع نتوقف، ورؤية الكاتب والإعلامي روني ألفا.
أنا أعتقد أن لبنان قدم ضحية، وبالتالي أنا من الناس اللي بيقولوا ومقتنعين أنه استقالة وزير الإعلام طبعا بالشكل وبالمضمون فيها كثير من الكرامة الوطنية، وضحى بموقعه الشخصي كرمال يفتح قوة بالجدار كما هو صرح. إنما هذه الهدايا اللي عم نعطيها بلبنان تمس برأيي أنا بسيادتنا الوطنية وكرامتنا الوطنية. طبعا أنا ما بدي أعرض كل اللي حكي عنه الوزير قرداح المستقيل حول مصالح اللبنانيين وحول علاقات تاريخية وإلى آخره. أنا عم بقول أنه اللي صار اليوم هو إعطاء ضحية للآخرين وما أعطينا هدية، لأنه بالمقابل ما شفنا ولا أي مبادرة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. أنا بعتقد أن الرئيس ماكرون يعني كأنه يضرب سيفا على سطح البحر، يعني يشطر البحر، وبالتالي ما يعني بيحكي عن مبادرة، اعطوني هالهدية لأخذها لولي العهد لشوف شو بيطلع منها. ما في تخطيط مسبق مع الإدارة السياسية للمملكة العربية السعودية على قواعد واضحة لهذه المبادرة. يعني بيحكي عن مبادرة، إنما شو هي المبادرة؟ أنا خايف تكون هاي المبادرة يعني مثل ما بعرف شماعة عم نستعملها بعدين. شو عنا ضمانات؟ شوف وسائل الإعلام كيف تعاطت أستاذ الكريم مع الزيارة. التقى ولي العهد مع الرئيس ماكرون وتداول في شؤون الشرق الأوسط عموما والمصالح المشتركة. هذا كان هو إذا بدك العنوان الأساسي. لم يرشح أي شيء حول هذا الموضوع. وأنا أتوقع أنه يعني بعد الأمور بمحلها، واستقالة الوزير إرداحي ما رح تعطي برأيي أنا على المدى نتيجة سياسية استراتيجية نحو إعادة توازن العلاقات.
إلى الملف السوداني، حيث أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة عام 2023. وقال البرهان إن حزب المؤتمر الوطني حزب الرئيس السابق عمر البشير لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تتصل بعودة دعم المجتمع الدولي للسودان. شككت شخصية سياسية بوعود رئيس المجلس السيادي في السودان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بعدم ترشحه لانتخابات عام 2023 وترك الساحة السياسية بعد مجيء حكومة منتخبة. المزيد حول الأزمة السياسية في السودان بالتقرير التالي.
وعود جديدة يطلقها رئيس المجلس السيادي في السودان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان للشعب السوداني بهدف تهدئة الشارع الذي يتظاهر ضد حكمه منذ أشهر. البرهان الذي قاد انقلابا عسكريا قبل أكثر من شهر ضد الحكومة الانتقالية، ووقع اتفاقا مرة أخرى مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين، أعلن أن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة عام 2023، مشيرا إلى أن الجيش والقوات النظامية ستترك الساحة السياسية عندما تأتي حكومة منتخبة، لكنه أكد أن العسكريين سوف يترشحون لهذه الانتخابات.
عندما تأتي حكومة منتخبة أظن الجيش أو القوات المسلحة والقوات النظامية كلها ليست لديها مشاركة في الشأن السياسي. حتما هذا هو ما توافقنا عليه، وهذا هو وضع الطبيعي.
البرهان أوضح أن الانتخابات المقبلة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دغلو. ويرى مراقبون أن تأكيد البرهان على مشاركة هؤلاء تعد انقلابا على اتفاق 2019، حيث كانت شخصيات عدة شاركت في المرحلة الانتقالية تعاهدت بعدم العودة إلى السلطة بعد الانتخابات، ومن أجل نفي ارتباط المجلس العسكري والسيادي الحاكم بحزب المؤتمر الشعبي الذي كان يحكم البلاد قبل الثورة الشعبية. أكد البرهان أن حزب الرئيس المخلوع عمر البشير حزب المؤتمر الوطني المنحل لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.
ونحن نعمل جميعا على عدم إتاحة أي فرصة للمؤتمر الوطني للمشاركة في الفترة الانتقالية أو العودة من أي من الأبواب أو من النوافذ.
وحول الدعم الدولي والغربي للسلطة الحالية في السودان، خاصة بعد الاتفاق الأخير، أكد البرهان أن هناك مؤشرات إيجابية بحسب وصفه تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا لسلطته، مشيرا إلى أنه يتوجب على حمدوك أن يطرح تشكيلة وزارية كلها من التكنوقراط لكي تعود الأمور إلى ما كانت عليه.
إلى العناوين مجددا. إيران تقول إن إلغاء الحظر وعدم تكرار تصرفات ترامب شرط العودة إلى الاتفاق النووي. عراقي يؤكد على دعم طهران للدور الأمم المتحدة في مساعدة الشعب الأفغاني. تحالف الفتح يحذر الأطراف السياسية من تعطيل انسحاب الاحتلال من العراق. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا مستمعي القصص الحق في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأهلا بكم في تطور أحواله في السجن. فقد مر بنا أن الله تعالى أتاح له من يخبر أباه بسلامته، ويسر له تعبير رؤييين يبعثان على إخراجه من السجن. فهيا بنا إلى سائر التطور في حياته المباركة.
أبو بيس.
نعم.
بيناروز.
نعم.
اذهبا إلى الزنزانة المجاورة.
لماذا؟ ما الذي جرى يا كيدامي؟
نعم، ما الذي جرى؟
يوزر سيف كفلكما، قال إن تحمل السجن صعب، والوحدة والعزلة عن الآخرين تزيد من صعوبته، فقررت نقلكما إلى الزنزانة العامة. عليكم الانتباه لسلوككما وكلامكما، لا تذكر أي شيء عما جرى في قصر أمين حوتب. أرسلت رسولا اليوم إلى بوتيفار يسأله في أمركما، فلا تحدثا أمرا حتى يصل جوابه. هل فهمت معك؟ حسنا. إذن هيا.
أهلا بكما يا صاحبي.
ولكن هذا سجن ولا داعي للترحيب يا يوزر سيف.
أجل، ولكن ببركة وجود يوزر سيف خفف عنا معاناتنا وجعلنا أكثر تحملا وصبرا في مواجهة هذه الظروف القاسية والصعبة.
يوزر سيف، أنا أجهل من هو إلهك الواحد الذي زينك بهذه الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة، ولكنني أعلم أنه هو الذي شدنا إليك يا يوزر سيف.
منذ آلاف السنين وأجدادنا يعبدون الآلهة ويسجدون للتماثيل والأصنام، فهل في عبادتهم من ضير يا يوزر سيف؟
يا نينيفر، إن التماثيل التي يقلبها صانعها بين يديه كيف يشاء وله أن يحطمها متى ما أراد، هل هذه التماثيل أحق أن تعبد أم الله الواحد القهار الذي يهيمن على ذلك الحجر وعلى صانعه وناحته؟
إن إلها كهذا لهو أحق أن يعبد ويطاع.
ولكن يا بيناروس، ما أدرانا أن إلها كهذا موجود بالفعل، وأنه كما يقول يوزر سيف مقتدر.
من حيث إنه أرسلني لهدايتكم وعلمني تأويل الرؤى والأحلام وأخبرني ما في عالم الغيب.
أجل أجل، يوزر سيف أخبرنا اليوم بطعامنا قبل أن يأتوا به إلينا، إنه يعلم الغيب.
أتقصد يا يوزر سيف أن علينا أن نترك عبادة آلهتنا ونعبد إلهك لأنك صدقت ذات مرة؟
يا صاحبي، أنا لا أعلم الغيب، فهذا العلم مخصوص بالله سبحانه وتعالى وحده، ويخبر من له القابلية وسلك مسالك العبودية بهذا العلم، ولذا فإن كل ما أقوله لكم فهو بتعليم من ربي عالم الغيب والشهادة. سأقول لكم الآن ما لم أخبر أحدا قط، أنا أحد المرسلين لكم من الله الواحد الأحد.
مرسل؟
يقول إنه رسول.
إنه
رسول، هذا ما يقوله هو يا أخوتي.
لا، لم يسمع أحد منا.
كذبة من يوزر سيف.
اهدأوا يا أصحابي، اهدأوا.
أحقا أنت أحد رسول الله؟
أرسل لي الله إليكم هاديا لسبيله والطاعة له عز وجل، ونبذ عبادة الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع، كما أرسل الرسل من قبلي وسيرسل رسلا من بعدي.
نبي في السجن.
لقد آمنت بما تدعونا إليه يا يوزر سيف،
ولكني لم أعرف إلهك حتى الآن يا يوزر سيف.
وهل تعرف الإله الذي تعبده يا بوبيس؟ أما أنا فأعرف ربي، فهو خالق كل المخلوقات والكائنات.
يوزر سيف، لقد آمنت بما دعوتني إليه.
وأنت يا بوبيس، ماذا عنك؟
إن أردت الحقيقة يا يوزر سيف، عندما أفكر أنني أمضيت عمري كله عاكفا على عبادة مخلوق لا إرادة له، أخجل من سفاهة عقلي. أنا أيضا مثل بيناروس، آمنت بإلهك يا يوزر سيف.
نعم، آمنا بك يا يوزر سيف.
آمنا بك يا يوزر سيف.
الآن وقد آمنا بك يا يوزر سيف، فهل ستخبرنا بتأويل رؤيانا؟
نعم،
أنا قادر على تأويل رؤياكما، أنت يا بيناروس وأنت يا أبوبيس. ولكن عليكما أولا أن تعدانني أن تتقبلا ما أخبركما حتى إن كانت في غير صالحكما.
أنا أقبل يا يوزر سيف.
نحن لازلنا باقين على أحدنا يا يوزر سيف.
إذن فاسمع ما سأقوله لك. فحيث كنت ساقيا للملك فإنك ستعود إلى سيرتك الأولى بعد 3 أيام، وسترجع إلى عملك السابق ثانية وتنال عزة وجاهة.
وأنا يا يوزر سيف ماذا سيجري علي؟
أما أنت يا أبوبيس فستسلب بعد 3 أيام وتبقى مصلوبا حتى تأكل الطير من رأسك.
لا 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 لا، هذا ليس صحيحا يا يوزر سيف. لا هذا ليس صحيحا، بل أنا لم أرى مناما. لقد كذبت، أجل كذبت عليك، فأنا أكذب دائما. هل تعلم أنني عندما علمت أن بيناروس قد رأى حلما ففكرت أن أصطنع حلما لنفسي؟ لا لا أجل لقد كذبت عليك، أنا أكذب دائما.
لا
لا, لا, لا يا يوزر سيف، أنا كذبت يا يوزر سيف.
لا لا.
أرأيت يا يوزر سيف، لقد خدعت. بدا لنا كذب ادعائك، أنت كاذب 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 في ادعائك للنبوة. أبوبيس لم ير حلما قط، لقد أولت رؤيا لم تقع.
أبوبيس يا صاحبي، ليت كلامك كان صحيحا، ليتك لم ترى هذه الرؤيا، ولكن جرى القلم بما قد نبأتكم به، وهو من القدر المحتم والقضاء المبرم.
كنت أظن أن تأويل رؤياي سيء، وقد كنت يائسا، وآمنت برب يوزر سيف كي يرحمني.
وأنا كنت متفائلا يا يوزر سيف، فماذا يكون يا ترى أفضل من إطعام الطيور؟
ظننت أمرا وحصل أمر آخر.
ولكن عندما أفكر في الأمر أرى أن الحق مع يوزر سيف. صحيح صحيح أن كهنة معبد آمون خانوا ثقتي بهم وخذلوني ولم ينصروني، ولكنني كنت أنوي قتل أمين حوتب ويجب أن أعاقب بيناروس.
نعم يا صاحبي أبوبيس.
هل ترى أن نخمه سينصرني؟
كهنة المعبد لا يعرضون أنفسهم للمخاطر يا أبوبيس، لطالما رأينا منهم طلبهم للعافية وانعماسهم في الملذات.
يا بيناروس، ماذا إن كان تأويل يوزر سيف صحيحا؟ ماذا أفعل؟
أيها الملك من حوتب، إن بالغنا في إمهال أنخماهو وباديامون فسيجدان الوقت الكافي لتجهيز جيوشهم وإعداد العدة، وسيكون قتالهم أصعب.
أجل يا بوتيفار، ولكن يجب عدم الاستهانة بقدرات معبد آمون وكهنته وأتباعه، إنهم يزدادون قوة بخداعهم لعامة الناس.
إن كان لابد من مواجهتهم فأفضل التعجيل في الأمر. أقترح عليكم ترتيب مواجهة بين أنخماه والكهنة من جهة، وأبوبيس والكاهن كيموني من جهة أخرى.
وليتمكنوا من الإنكار بعد أن اعترف أبوبيس. هل تراهم يستطيعون الإنكار؟ إن ثبت عليهم الجرم فأنا أعرف ماذا أفعل بهم. سأسلبهم جميع امتيازاتهم، وسوف أعاقب أنخماهو وباديامون أشد أنواع العقاب.
من الأفضل أن نقوم بإعداد وليمة كبيرة في القصر وندعو إليها أنخماه ومساعديه، ثم ندخل الكاهن كيموني وبناروس وأبوبيس عليهم، وهكذا تتم المواجهة.
هل تظنهم سيلبون الدعوة يا بوتيفار؟
عندما يوجه الملك أمنحوتب دعوة إلى شخص ما لحضور وليمة فلا خيار له إلا الامتثال.
هكذا إذن عليك بإجراء الترتيبات اللازمة لتعقد جلسة المحاكمة هذه بأسرع وقت ممكن. هيا.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ما خطبك يا رجل؟ ماذا بك يا أبوبيس؟ الموت أمر طبيعي، أمر يحل بالجميع.
لا أعرف يا يوزرسيف لماذا صدقتهم عندما أخبروني أنخمه وكيموني وحتى خوفه. قالوا إن من حوتب سيقدم على ارتكاب مذبحة بحق أتباع آمون وخدمة المعبد وكهنته.
أجل، أعلم أنهم خدعوك يا أبوبيس، ولكنك الآن متهم بالتآمر على حياة أمنحوتب. لا أجد حيلة لمساعدتك، ولكني أعلم أن جميع الناس سيواجهون الموت عاجلا أم آجلا. اليوم دورك، وغدا نحن، وبعده أشخاص آخرون. حتى وإن عاش الإنسان 1000 عام فلن يكون سعيدا عندما يواجهه الموت. وحدهم الأنبياء وأولياء الله هم من يواجهون الموت بصدر رحب واطمئنان نفس. وكما أنبأتك بقرب موتك فإني أبشرك، فإن إيمانك قبل موتك لهو سعادة ونعمة كبرى، لأنك سوف تغادر هذه الدنيا إلى حيث رحمة ربك، وستنعم بالراحة والنعمة الأبدية.
ولكن هنا في مصر من يصلبونه لا يقومون بتحنيطه ولا يرسلون جسده إلى الغرب، أعني إلى مدينة الأموات. وإذا كان الأمر كذلك فسوف لن أنعم بالراحة الأبدية، بل أهلك وأفنى.
وما يدريك أن الراحة في الغرب؟ لا ينبغي للموحد أن يؤمن بما يؤمن به الكافر. إن ربك يا أبوبيس هو مالك الملك، وإن جميع أمور الدنيا والآخرة بيد قدرته وسلطانه. فأينما أدركك الموت يا أبوبيس فإني أبشرك بجنة الخلد والحياة الأبدية بجوار رحمة ربك الواحد الأحد.
يا لسعادتي بناروس.
لماذا؟ دعني أسر لك حقيقة. في الحقيقة أنا لست قلقا عليك بقدر ما أنا قلق على بناروس.
لماذا؟ لما أنت قلق عليه؟ هل تخاف على حياته؟
لا بل على روحه، فهي التي تحدق بها المخاطر. أنتما تطهرتما من جميع خطاياكما عندما أعلنتما إيمانكما، ولكن بناروس ما يزال ضيفا على هذه الدنيا. أخشى أن يرتكب المعاصي مجددا وأن يأخذ معه حين موته جبلا من الخطايا. أما أنت يا أبوبيس فسوف تلاقي ربك طاهرا.
ماذا أفعل؟ لا أعلم ماذا أفعل.
حالي وآلامي في ازدياد يوما بعد يوم. كاري ماما، يظنني الناس في فرح وسرور ولا يعلمون بقلب المتمزق والآلام التي أعاني منها.
مولاتي زليخ، لماذا تعذبين نفسك هكذا؟ أنت رائعة الجمال والجميع يوقرونك ويحترمونك، فلماذا تذلين نفسك أمام عبد؟
لا أنت ولا أي أحد تسمعون صراخ روحي المتألمة. ماذا أفعل كاري ماما؟ أرشديني، افعلي شيئا.
اخفضي صوتك يا سيدتي، سوف يسمعك الجميع. أنا أرى الحل في التعذيب. نعم يا سيدتي، السبيل الوحيد لإخضاع يوزر سيف وحمله على الطاعة هو التعذيب والجلد، ولكن عليك أن تتحملي يا سيدتي.
لقد نشأ يوزر سيف على يدي وأنا أعلم به من غيري، لا يمكن لأحد أن يحمله على أمر لا يعتقد به.
لا يخطر ببالي سبيل آخر،
لكني أظن من الأفضل أن نستعمل الترغيب فنقترح عليه الحرية لحمله على الطاعة.
هو إن كانت هذه الطريقة غير ناجعة، إلا أنني مستعدة لفعل كل شيء في سبيل إدخال السرور على قلبك يا سيدتي.
فلنقصد سجن زاويرا في يومنا هذا، هيا بنا كاري ماما.
حسنا يا مولاتي حسنا.
مولاتي زليخة، وصلنا إلى سجن زاويرا، اسمحي لي بإبلاغ رئيس السجن خبر قدومك.
مولاتي زليخة، هل ما زلت تودين رؤية يوزر سيف؟ ها أم لا؟ إن شئت فإن بإمكاننا العودة إلى القصر.
كلا يا كاري ماما، يجب أن أرى يوزر سيف وجها لوجه. لقد أذلني هذا الغلام، أرغب أن أرى يوزر سيف ذليلة.
مولاتي زليخة، رئيس السجن على اطلاع بقدومك والجميع متأهبون لاستقبالك.
فلندخل.
تحية لسيدتي زليخة زوجة عزيز مصر والإله آمون.
تحية الآلهة إليكم.
السجن بات في وضع مناسب يا سيدتي، والسجناء يحيون حياة طيبة، الجميع هادئون ومطيعون، يعود الفضل في هذا كله إلى السجين الذي تعرفينه يا مولاتي.
حسنا حسنا،
لقد أبديت اهتماما كبيرا به ورأفة بالسجناء.
كيدامين؟
نعم يا سيدتي.
هل تلقيت أوامرنا بخصوص ذاك السجين؟
أنت مهتمة فقط لأمر يوزر سيف.
حسنا، ها أنت تعرف مرادي.
أيها الموقر كيدامين، السيدة زليخة أرسلت عبدها إلى السجن ليعاقب ولا يتمرد ثانية.
هل نجحت في إجبار يوزر سيف على طاعتي؟
سيدتي، يوزر سيف من المستحيل تغييره، فهو ليس مطيعا ولا يكون كذلك على حد علمي ومعرفتي به.
قادة مصر عاجزون عن إركاع عبد عبري؟ إركاعه ليس بالأمر الشاق، ولكنك لم تستطع ذلك.
المبجل بوتيفار قد زج بهذا الغلام العبري في السجن كي يغلب الأغلال والسلاسل ويجوع ويعطش، ولكنك تركته لحاله ينعم بالراحة هنا.
سيدتي، إنما يغل من يخشى فراره، ويوزر سيف ليس بهارب سيدتي، إنما يجوع من كان نهما أكولا، ويوزر سيف قل ما يأكل، ويجلد بالسوط المجرم وهو ليس مجرما. سيدتي لم يبدر من هذا الفتى خلال مدة سجنه ما يدل على العصيان أو التمرد، بل إني لا أعلم لماذا يسجن شاب بمهارته وفطنته.
إذن فهو صحيح.
وما هو الصحيح يا سيدتي؟
أن يوزر سيف قد لفت انتباهكم.
أصدقك القول يا سيدتي أنني أعطي الحق للسيدة زليخة إذ عشقته، وهو محبوب حقا.
طلبت من كاري ماما أن تكلم يوزر سيف، خذها إليه.
أيها الحارس.
نعم يا أبو العلا.
خذ يوزر سيف إلى حجرة زيارات، وأنت كاري ماما تعالي معي.
اتركونا لوحدنا.
ماذا جرى ثانية يا كريماما؟ هل ما زالت السيدة زليخة متمسكة بأحلامها القديمة؟
نسيت الأكل والنوم منذ مدة، ولكنها لم تستطع أن تنساك يا يوزر سيف.
قلبي يعتصره الألم لأجل السيدة زليخة، ليتها اتبعت عقلها بدل اتباع أهوائها وغرائزها.
العشق والعقل شيئان لا يتآلفان.
زليخة ليست عاشقة، العشق طهر وقداسة لا يدنس بالخيانة. هي متزوجة من العزيز بوتيفار، والذي لا أنسى أفضاله علي.
أنت تصف السيدة زليخة بالمدنسة، أقسم بحق الآلهة لو سمحت لي لتمكنت من إخضاعك بالتعذيب، ولكن ما العمل؟ هو زليخة لا توافق عليه.
السيدة زليخة تعلم أن يوزر سيف لن يخضع لها، ولهذا لا تسمح لك.
أنا أحب زليخة وسأعينها على بلوغ مناها، سواء كانت هذه الأمنية رغبة أم عشق. أنا لا أرغب بإطلاق سراحك، ولكن زليخة ترغب بذلك. لقد أتيت إلى هنا من أجل زليخة يا يوزر سيف، كي أريك السبيل إلى الحرية.
كم تحبين زليخة؟
بقدر روحي.
وأنا أحب إلهي خالقي أكثر من وجودي كله، وليس لي شغل وهم سوى الحصول على رضاه تقدست أسماؤه.
أنا أعيدك يا يوزر سيف، إن استسلمت لما تطلبه زليخة وأطعتها فستطلق سراحك فورا.
أخبر السيدة زليخة أن يوزر سيف حر، وأنه لن يلوث نفسه بالذنوب بأي ثمن. أسألك سؤالا فأجيبيني يا كريماما، هل الوفاء للزوج والعفاف مكانة عند نساء مصر؟
ابقى يا يوزر سيف في السجن حتى تهلك. أيها الحارس افتح الباب.
لقد سمعنا إعلان يوسف عليه السلام نبوته المقدسة التي صدقها من السجناء من فتح الله قلوبهم للإيمان، وصدقته الشواهد الجارية في السجن، وفي عز ذلك ساومته امرأة العزيز مرة أخرى أن يستجيب لإغوائها، فما أفلحت وكان كيد الشيطان ضعيفا. وإلى الجديد من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والسلام عليكم ورحمة الله.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
بيتك المعمور قصري، وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري.
يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا.